ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، بعد أن فرغنا من شرح كتاب الإمارة في صحيح مسلم، وكان قد سبقه شرح كتاب الجهاد في سبيل الله، ولكن كتاب الجهاد سبق وأن شرحناه منذ ما يقرب من 12 عاما، فالترتيب الطبيعي ألا نرجع إلى المشروح، لأن المشروح موجود على قنوات أخرى لمن أراد أن يرجع إليه، ونحن في طريقنا لإتمام شرح صحيح مسلم، فكان لزاما علينا أن نبدأ بالكتاب الذي تلا كتاب الإمارة، ألا وهو كتاب الصيد والذبائح. كتاب الصيد والذبائح، ربما يسأل الإنسان نفسه أو يسألني، ما قيمة أن نشرح كتاب الصيد والذبائح، ولا سيما أن الأمة اليوم تمر بأبواب هي أعظم أهمية وأخطر منزلا من أن نشرح كتاب الصيد والذبائح وندع كتبا أخرى نحن بحاجة إليها. أقول إننا بلغنا إلى المجلد 13 من صحيح مسلم، وهذا يعني أننا قد شرحناه أو شرحنا ما سبقه من كتب، بل وشرحنا في غير هذا المسجد ما تلا كتاب الصيد من كتب. والعلم إنما لابد أن يبلغ إلى الأمة كلها، وكل العلم لابد أن يبلغ إلى الأمة، فليست الأمة في حاجة، عفوا، ليست الأمة في غنى أن تتعرف على مطاعمها ومشاربها، ما يحل منه وما يحرم، ليست الأمة في غنى عن ذلك، بل لابد أن يتعرف الإنسان على الحلال من مطعمه ومشربه، وعلى الحرام ليجتنبه في مطعمه ومشربه. فكثير من الناس يسألنا، والسؤال لا يخلو منه يوم أو أسبوع، يقول: هل اللحوم المستوردة حرام أم حلال؟ هل ذبائح أهل الكتاب حلال أم حرام؟ هل ذبيحة تارك الصلاة وساب الدين حرام أم حلال؟ فهذا أمر نحتاجه في كل يوم من أيام حياتنا، لا يخلو أن تأكل هذا في بيتك أو عند جارك أو صديقك، وأنت تجيش نفسك بالسؤال هل هذا اللحم ذبحه مسلم أو لا، مستورد أم بلدي، وغير ذلك من الأسئلة التي تحتاجها في كل يوم. فالأمة ليست في غنى أن تتعرف على الطيب من مطعمها لتأكله، ولا على الخبيث من مطعمها لتمتنع عن أكله. فكان شيئا مهما أن ندرس الكتاب التالي بالترتيب الطبيعي في الصحيح، كتاب الصيد والذبائح. يقول الإمام النووي كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. الباب الأول باب الصيد بالكلاب المعلمة. باب الصيد أي باب جواز الصيد بالكلاب، لكن لابد أن تكون الكلاب معلمة ومدربة على الصيد، يعني كلاب تسمع كلام المدرب وتفهم ما يلقى إليها من أوامر ونواهي وتلتزم بهذه الأوامر وتلك النواهي. فالكلب لا يرسل إلى الذبيحة أو إلى الصيد إلا بشروط، إن فهم هذه الشروط عن المدرب أو عن صاحبه فقد تم له التعليم وكمل، وإن انطلق الكلب وحده بغير أن يأذن له صاحبه أو يسمي الله حين يرسله أو يأكل الكلب من مما صاد من الذبيحة، فهذا يدل على نقصان تعليمه وحرمة صيده. أما لو امتنع الكلب عن الإرسال إلا بإذن صاحبه وأن يسمي الصاحب عليه حين يرسله، يعني على الذبيحة، وأن يلتزم الكلب الأمانة حين الصيد فلا يأكل منها شيئا، حينئذ يكون صيد هذا الكلب حلال. ولكن هذا أمر يحتاج إلى بذل مجهود وصبر وأناة مدة طويلة من الزمان لأجل أن يتعلم الكلب كيف يصيد ويمتاز عن غيره من سائر الكلاب أو الجوارح التي ترسل للصيد. وفي هذا كذلك إشارة إلى أنه بالعلم يرتفع شأن المتعلم، ولو كان المتعلم كلبا أو حيوانا أو طيرا جارحا، فالعلم يرفع صاحبه وإن كان مملوكا حتى يضعه موضع الملوك. بالعلم يرتفع الإنسان، بالعلم يرتفع الحيوان حتى الكلب، كما قال الله تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالكلب المعلم العلم جعل له فيه، جعل الله تعالى للكلب بالعلم جعل له قيمة واستثناه من أحكام الكلاب عموما. لماذا؟
الليلة حلقة خاصة من برنامج مصر الحرة مع الإعلامي الدكتور وسام عبد الوارث، وتطورات مثيرة في قضية اختطاف نغم. انتظرونا.
من قرطان، من اقتنى كلبا، من ربى في بيته كلبا إلا لغرض شرعي والأغراض كلب حرث زراعة أو صيد كما نحن بصدده، إلا كلب حرث أو صيد أو ماشية يحرس الماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وقد صدر الأمر في أول الإسلام بقتل الكلاب، بقتل الكلاب كما جاء في الصحيحين، ثم نسخ هذا بحديث عبد الله بن المغفل في مسلم رضي الله تعالى عنه، قال النبي ما بالهم والكلاب، أي وقتل الكلاب، إنهم أمة من الأمم، إنهم أمة من الأمم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مرور الكلب الأسود بين يدي المصلي، أي بين المصلي وسترته، قاطعا للصلاة، قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر ما بال الأسود من الأبيض من الأحمر يا رسول الله؟ قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. من هذا وغيره من الأدلة يتبين لنا حرمة أو كراهة ابتداء الكلاب إلا لاحترام الشرعي، حراسة بيت لا بد من حراسة، حراسة زرع لا بد من حراسة.
الليلة حلقة خاصة من برنامج مصر الحرة مع الإعلامي الدكتور وسام عبد الوارث، وتطورات مثيرة في قضية اختطاف نغم، انتظرونا.
على العموم لا يملكه شخص بعينه، وإلا فلا يجوز صيده أصلا، هذا مال الغير، والصياد بغير إذن إنما وسط على أموال الناس بغير طيب نفس منهم. لكن اصطياد الغزلان، اصطياد الطيور كالحمام والعصافير وغيرها، اصطياد الأوز الصحراوية وغير ذلك مما اعتاد الناس أن يصطادوا بأنفسهم أو بالكلاب، فيشترط في صيد الكلب أن يكون الكلب معلما، ويشترط كذلك أن يسمي من أرسله الله على المصطاد حين إرسال الكلب، ويشترط أن يمسك الكلب على صاحبه، يجيب له الذبيحة سليمة لم يؤكل منها شيء ويسلمها له، فإذا أكل منها فهذا يدل على نقصان التعليم، على نقصان التعليم وعدم كماله وتمامه في حق هذا الكلب، حينئذ لا تجوز هذه الذبيحة. وإذا وجد من أرسل كلبه المعلم كلبا آخر معه ليس له ولم يرسله هو، لا يأكل، لأنه لا يدري أي الكلبين اصطاد، ربما يكون اصطاد الكلب الآخر، وربما يكون الكلب الآخر غير معلم ولم يرسله أحد، وإذا أرسله هل سمى أو لم يسمي، وغير ذلك من الشروط سنتعرف عليها تباعا بإذن الله تعالى. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو المشهور والمعروف بإسحاق ابن راهوية أو رهويه، أخبرني جرير وهو ابن عبد الحميد الرازي الكوفي، والإسناد كله كوفي، عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم ابن يزيد النقعي عن همام ابن الحارث النقعي الكوفي كذلك، كلهم كوفيون، عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. وعدي كان رجلا نصرانيا فأسلم، كان في رقبته صليب من ذهب، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، ما اتخذوهم أربابا؟ فقال النبي كما أخرج الترمذي في سنن هذا الحديث: ألم يحلوا لهم، اللي هم مين؟ الأحبار والرهبان، ألم يحلوا لهم الحرام فيتبعوهم ويحرموا عليهم الحلال فيتبعوهم؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. فتلك عبادتهم إياهم. فالتحليل والتحريم حق الله عز وجل، حق الله. فلو اختلسه عالم أو حبر أو راهب فقد ادعى الربوبية من دون الله عز وجل، لأن هذا الحق لله تعالى وحده. عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة. ذكر هنا كم شرط؟ 2، أنه هو الذي أرسل، هو الذي أرسل، ومن أرسله كلب معلم. قال: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي. وده الشرط الثالث. ما هو الكلب لو أنت أرسلته أكل الذبيحة أو الصيد، اصطادها وقعد كده ورا شجرة مع نفسه، أكل الذبيحة، يبقى ده اصطاد ليك أنت؟ اصطاد ليك أنت ولا لنفسه؟ قال: فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه. يبقى احنا معانا كم شرط الآن؟ 4. خلي بالكم، الشرط الأول أن يرسله، أن يكون كلبا معلما، أن يمسك الكلب على صاحبه لا على نفسه. الرابع أن يذكر المرسل اسم الله عليه. معنا كم شرط؟ 4. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. إذن هو حلال، إذن هو إيه؟ حلال. طيب ما هو الكلب هيصطاد ازاي؟ الكلب هيصطاد بانيابه واسنانه، بانيابه واسنانه. وانتم تعلمون ان لعاب الكلب نجس، لعاب الكلب ايه؟ نجس. الا في هذا الموطن، الا في هذا ايه؟ الموطن. نجاسة لعاب الكلب هنا معفو عنها. لماذا؟ لانه معلم، لأنه إيه؟ معلم، وأرسله صاحبه وسمى الله عليه. يعني الشرع تجاوز لنا عن نجاسة لعاب الكلب المعلم إذا اصطاد. فقال النبي: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: وإن قتلنا؟ وإن قتلنا، يعني الكلاب دي تمكنت من الذبيحة أو من الصيد فقتلته، خلاص روحه طلعت فقتلته، فهل يجوز لي أن آكله رغم أن الكلب المعلم قد قتله؟ فقال النبي: وإن قتلنا. وإن إيه؟ قتلنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن قتل الكلب للصيد هو مقام تزكية الإنسان للذبيحة. يبقى قتل الكلب المعلم للصيد يقوم مقام ذبح الإنسان للصيد، اللي هو التزكية، اللي هو إيه؟ التزكية. قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها.
يعني إذا أنت أرسلت كلبا واحدا ثم رأيت مع كلبك المرسل المعلم كلبا آخر، أنت في الحالة دي مش عارف مين اللي قتل الذبيحة، هل كلبك المعلم اللي أنت أرسلته سميت الله عليه ولا كلب آخر هو الذي قتل، هو الذي قتل. وقد أتاك كلبك بهذا الصيد لكن أنت لا تدري من الذي قتل. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد، نوع تاني بقى من الصيد، فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإذا أصابه بعرضه فلا تأكله. وأنا معايا خشبة كده أو حديدة لها سنكي، أو في طرفها حتة حديدة رفيعة زي السنكي يعني، إذا أنا أرسلت هذا المعراض، اسم المعراض في لغة العرب، فأصاب بسهمه هذا بالحديدة المحددة اللي لا حد، إذا أصاب بحده أو بسنكه فقتل الذبيحة أو خزقها فهذه زكاتها بالمعراض. لكن إذا ضرب المعراض بجنبه أو بعرضه الذبيحة فقتلها فليست هذه زكاة للذبيحة. واحد حدف خشبة عريضة كده وفيها سنك حديد أو فيها زي ما يقولوا إبرة رفيعة، حاجة رفيعة في طرفها، لكن اللي قتل الذبيحة عرض الخشبة، هي اللي جت في الذبيحة لطشتها موتتها، فهذا لا يعد تزكية ولا يجوز أكل الذبيحة على هذا النحو لأنها ليست ذبيحة بل هي ميتة. أما إذا جاء حد الحديدة، الحد الذي يشبه حد السكين أو طرف اللي هو طرف السكينة يعني، إذا جاء في الذبيحة فخزقها خرقها فماتت فهذه تزكية الصيد على هذا النحو. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل وهو محمد ابن فضيل عن بيان وهو بيان ابن بشر الأحمسي أبو بشر الكوفي عن الشعبي عامر بن شراحيل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، إنا قوم قاعد في البادية قاعد في الصحراء يحتاج إلى هذا، إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك، فكل من صيد هذه الكلاب إذا أمسكت عليك، وإن قتلنا يعني وإن قتلت الكلب وإن قتلت الصيد تماما إلا أن يأكل الكلب، يعني لو أن الكلب أكل من صيده فلا تأكل منها، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف، النبي يقول هذا، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، لأن الكلب لو أكل من الذبيحة هذا يدل على أنه إيه غير معلم وغير مدرب أو لم يتم تدريبه وتعليمه. نعم. قال فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها أي خالط هذه الكلاب اللي أنت أرسلتها كلاب من غيرها فلا تأكل، لأنك حينئذ لا تدري من الذي أمسك عليك أو قتل، أنت مش عارف، وربما تكون الكلاب الأخرى التي كانت مع كلابك حين الإرسال لم تكن كلابا معلمة، ولا أرسلها صاحبها، ولم يسمي الله عليها، فلابد أن يرتفع الشك باليقين فلا تأكل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حدثنا شعبة، هو معاذ بن معاذ العنبري يحدث عن شعبة بن الحجاج العتكي البصري إمام الجرح والتعديل في زمانه في البصرة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي عامر بن شراحيل، عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، المعراض إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيز، فإنه إيه؟ وقيز من الموقوذة، من الموقوذة، فإنه وقيز أي شبيه بما ذبح على النصب، شبيه بما ذبح على النصب. قال فلا تأكل. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك أي المعلم وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه أي الكلب فلا تأكل، فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه. قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه أي قتله، قال فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، ولم تسمي على إيه؟ على غيره. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي اللي هو عبد الله بن نمير حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة عن عامر اللي هو الشعبي عامر بن شراحيل عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيز يعني فطيس مضروب ايه ميت فطيس. نعم. وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه، شوف الشرط، ما أمسك عليك أنت، هذا شرطه، جاب الذبيحة كده بكل أدب وادها لك، جيت تفتش فيها لقيتها سليمة لم يؤكل منها شيء، يبقى ده أمسك عليك أنت ولم يمسك على نفسه. قال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن زكاته أخذه، فإن زكاة هذا الصيد هي أن يأخذه الكلب ويسلمه لك، سلمه بقى حي تذبحه أنت وتزكيه، يعني لو سلمك الذبيحة أو سلمك الصيد حي قدر يفترسه، مسكه من رجله ومسكه من جناحه ومن رقبته وجي جاري سلمه لك، سلمه لك. لو انت لقيته حي فذكيه انت، انت لا تذبحه بعد ذلك، يبقى هو دور ان هو امسك فقط، لكن له دور تاني ان يقتل، ان ايه؟ ان يقتله من اي مكان يقتله، يضربه ضربة قاضية يخلط عليه، مش في رقبته، في أي موضع. فما دام قد قتل الصيد من أي موضع بعضة كلب أو هبشة كلب فلا حرج عليك بعد ذلك، واعلم أن هذه الطريقة التي قتل بها الكلب المعلم صيده وفريسته هذه الطريقة هي الطريقة المشروعة في قتل الصيد، في قتل الصيد. ولا يضر بعد ذلك نجاسة الموضع بنجاسة اللعاب، لأن هذا معفو عنه كحكم نجاسة الثوب. حكم نجاسة مين؟ الثوب. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، في رواية أولاها بالتراب، إحداها بالتراب، أخراها بالتراب. أصح الروايات وهي في الصحيحين أولاها بالتراب، يعني أول غسلة تبقى بإيه؟ بالتراب. فالتراب يزيل جرم النجاسة، عين النجاسة، ويبقى أثرها، يتخلص الإناء من هذه النجاسة واحدة بعد الأخرى حتى يتطهر تماما بالغسلة السابعة. الطب الحديث أثبت هذا الكلام. إذا كنا يعني إحنا مش هنؤمن إلا لما الغرب الكافر يقول لنا آمنوا. طب الغرب الكافر عمل أبحاث ووجد فعلا أن لعاب الكلب في الآنية بيتطهر تماما بعد الغسلة السابعة، على أن تكون الغسلة الأولى هي التي بالتراب. أمنا بالله؟ أكان ممكن نؤمن بالله من غير ما يجيلنا أوامر من الغرب؟ تعرفين البي بي سي اليهودية بتقول من حوالي أسبوع فقط، بتقول إن بعض المتشددين اليهود، يعني مش عندنا إحنا لوحدنا برضو، ما في متشددين يهود ومتشددين نصارى، فبيقول إن بعض المتشددين اليهود إنه لابد من الضغط على الكنيسة اليهودي لاستصدار قانون يحرم على المتبرجات الظهور في الأماكن العامة والمواصلات والمنتديات العامة وإلزامهن بالحجاب عملا بأوامر التوراة. بيقولوا الكلام ده اليهود؟ اليهود بيقولوا كده. طيب أما أنا للمسلمين، جماعة الأفرنج دول اللي مش عاجبهم قرآن ولا سنة ولا عاجبهم أي حد خالص، عاجبهم يمشي على حل شعوره، هو ده اللي عاجبهم، وتيجي تكلمهم في أي ثابتة من ثوابت الدين يقولك معقول الدين بيقول كده؟ الله، هو أنت أصلا تعرف إيه عن الدين؟ ده أنت صلتك منقطعة تماما بالأوامر والنواهي بالكتاب والسنة. لما نيجي نعلمك تعترض؟ طب هي جات لك من اليهود اهم، معقول يعني يبقى الحشمة والعفاف والطهر موجود في التوراة ومش موجود في القرآن؟ ليه؟ مين اللي قال كده؟ اهو بدأ المتشددين اليهود يطالبوا بما نطالب به نحن. فانا مش عارف بقى كلامنا ده يبقى مستساغ عند الغير او عند عامة الناس بعد ما المتشددين اليهود بيطالبوا الآن بفرض الحجاب على المرأة اليهودية، بفرض الحجاب على المرأة اليهودية. طب ما هو الصعيد اهو، بلاش يعني تل أبيب ولا بلاش، لا الصعيد اهو، تروح القرى اللي فيها نصارى وربما يكون فيها غالبية من النصارى، لا ترى وجه امرأة حتى نصرانية، لا ترى وجه امرأة. ده ثقافة مجتمع، ده جيل، ده حضارة. المرأة حتى النصرانية عندها شيء يسمى الشرف، يسمى الطهر والعفاف، لأنها تربت في بيئة طهر وعفاف، وهكذا. فيجي واحد يقول طيب لو أن الكلب لحس ثوبي، لحس ايه؟ ثوبي، هيغسله برضه 7 مرات اولاها بالتراب؟ في ثوب يغسل بالتراب؟ طيب يبقى قصة طهارة لعاب الكلب النجس 7 مرات اولاها بالتراب دي متعلقة بايه؟ بالآنية فقط. الكلب بقى يلحس، انتوا عارفين الجماعة الفرنج يعني كلهم مربين كلاب في اوض النوم. ها؟ طب ما هو الكلب رايح جاي بيلحس في الرجل وبيلحس في الست. ماشي؟ طب ما لو قلنا لهم، احنا طبعا عمرنا ما اقول كده، بس لو قلنا لهم ان طهارة الثوب كطهارة الاناء، يبقى هم يلزموا عربية تراب في مدخل العمارة، او يروح الرجل والمرأة يتمرغوا في التراب 7 مرات عشان الثوب يطهر. اه والله العظيم، كان معنا واحد من الناس الطيبين يعني، ومش عايز اذكر اسمه لانه هو شخصية كبيرة قوي، ووقع عليه ظلم عظيم جدا جدا من عمر سليمان. لما دخل السجن قلت له والله انت ايه اللي جابك السجن ده للارهابيين، بس انت ايه اللي جابك هنا، ده انت ما بتصليش ولا بتصوم يعني، العملية كلها ايه، خليها على الله يعني، ايه اللي جابك هنا؟ فقال لي والله اللي جابني كيت وكيت وحاجة، قصة طويلة جدا مع عمر سليمان، ازاي عمر سليمان يطلق مراته والراجل ده يتجوزها، ازاي يقوم ياخد منه 100 فدان ظلم وعدوان عشان ده تزوج مرات عمر سليمان المطلقة. ده لا مجمل القصة، ده فيها مآسي طبعا، بلبس 60 XX. فيقول ولا بلاش، انا عارف ان انتوا كنتوا نايمين وبدأتوا تفوقهم، فخلاص مدام فوقتم خلاص يا ظلمة دخلك شر. انتوا ما تفوقوش الا في المصايب والجنائز. فبيقول يا سيدي العزيز، انتوا دلوقتي يا اخوانا المية مقطوعة، وانا سمعت ان في حاجة اسمها تيمم. التيمم ده عبارة عن ايه؟ قلنا له التيمم ده بديل عن الوضوء بشروط معينة، 1، 2، 3. قال طب ما الشروط دي متحققة دلوقتي في حالتنا. متحققة. طب نعمل ايه؟ نضرب ضربة واحدة في الارض ونفض ايدينا ونمسح وشنا وكفينا. قال ابدا، انا لا يمكن اوافق على الكلام ده. ما هتعمل ايه يا مولانا؟ بقولك ما بصليش اصلا. قال زي ما بنتوضى بالظبط بالظبط وبناخد مية، مادام ده بديل عن ده يبقى بنفس طريقة الوضوء نتيمم. قاعد يضرب في الارض ودخل صابع بقه يتمضمض، ويضرب في الارض ويحط في مناخيره خاتلك، ويضرب في الارض 3 ضربات وعلى وشه، وضرب 3 ضربات على دراعه اليمين وشمال. فقلت له لا انت كده هتخلط في التراب، ده ربنا ارحم منك. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيز، ميت فطيس يعني اوعى تاكله. وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله، فإن زكاته أخذه أخذه، فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه. انت مش متأكد، ما انت لو باصص عليه ومتيقن ان كلبك انت هو اللي صاده خلاص، لكن لو غاب عنك الكلب الذي ارسلته وسميت ثم رجع اليك بالذبيحة ومعه كلب اخر انت مش عارف. قال وقد قتله فلا تأكل، انما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وقال الشعبي سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين. الشعبي عامر بن شرحيل الكوفي يقول سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جارا، هو أصلا ليس من عندنا بس كان لنا جار دخل في جوارنا، وكان مرابطا مرابطا بجوار النهرين. نهرين اللي في العراق هم ايه؟ طيب. انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارسل كلبي فاجد مع كلبي كلبا قد اخذ، لا ادري ايهما اخذ. قال النبي: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، ولم تسمي على إيه؟ على غيره. كويس أوي. أنتوا عارفين الفلاحين والصعيدة اللي هم بالنسبة له يعني الجاموسة أو البقرة حياته، هو صديق لها وهي أعز أحبابه، ولا تقول لي زوجة ولا ولد ولا كلام من ده، كل ده استثناء، لكن الأصل إيه؟ وذلك هو يدفع يعني دم قلبه في حراسة مين؟ البهيمة. والزوجة والأولاد أملهم رب ماشي. فلما بتموت الجاموسة بيحصل عزاء في القرية والقرى المجاورة، عزاء واجب، لازم كل الفلاحين والصعايدة يجتمعوا على تعزية مين؟ صاحب الجاموسة اللي ميتها. طيب هو بقى بيعمل ايه؟ الجاموسة خلاص ماتت؟ وعملت رجلها كده؟ يعني ميت امارة على انها انتهت. هو يقوم جايب سكينة ودابعها ايه؟ ودابح رقبتها بعد ما ماتت بقالها ساعات او ايام. ويعلن في البلد على ميكروفون وفي المساجد. طبعا انا على يقين ان الناس اللي سمعاني دلوقتي من الفلاحين والصعايده بيقولوا الراجل ده فلاح دقرم وفاهم كويس قوي احنا بنعمل ايه، ويقوم معلقها وسالخها ويبيعها، يبيعها لمين؟ للناس، او على الاقل يجامل، يديها لهم ايه؟ مجامله. والناس ولا يفرق معاهم ايه، ولا يفرق معهم ما وقيز ولا ذبح على النصب ولا مش عارفين اصلا لا نصب ولا وقيز ولا كلام من ده، والمسألة تعدي وتاع. انا ليه يا عم؟ ربنا يحفظه. كان بيعلمنا زمان على ضرب النار واحنا صغيرين، فياخدنا بعد العصر ونعبر نهر معين حيث الذئاب والثعالب وبؤردان منتشرين جدا على وش البحر ده او الترعة العظيمة دي، ويعلمنا ازاي نصطاد هذه الحيوانات. طب الحيوانات دي كلها اصلا محرمة ما تتاكلش؟ لا، هو كان يصطادها ويذبحها ويخلينا احنا كمان نصطاد معاه ونذبح ونغلي في القدور وناكل عادي عادي، ولا كان قصة حرام وحلال دي اصلا تخطر على بالي احد. انا وانا في المرحلة الابتدائية اصطدت مئات الثعالب والذئاب وبؤردان وكلته، والله تعالى يغفر ويرحم. وما قصة حلال وحرام مش واردة، لا احد يذكرها اصلا، وده من نعمة الله عز وجل، لأن الحلال والحرام الآن دخل في كل بيت، يستطيع أي إنسان في أي بيت في أي شارع في مقهى أن يتعرف على حاجته بأي طريق من الطرق مع كثرتها. فالعلم الآن ظهر والحمد لله، كان قبل ذلك مختفيا، ما كان يجرؤ أحد في زمن عبد الناصر أن يتعود أن يصلي في المسجد، وإلا تبقى وقعته سودة، ده يتاخد يروح السجون ومراكز القوى صلاح نصر وغيره يتعاملوا معه. حدثنا الوليد بن شجاع السكوني، حدثنا علي بن مسهر عن عاصم وابن سليمان الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، يبقى دلوقتي الكلب لما يصطاد هيصطاد على نحوين. الاول ان يقتل. الاول ان هو ايه؟ يقتل. خلاص قتل الكلب للصيد بمثابة تزكية له، هي زكاته. واذا امسك عليك فقط ولم يقتل وجابها لك حية، يبقى يلزمك انت ايه؟ تذبح وتسمي الله عليه. قال فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه، وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فانك لا تدري ايهما قتله. وان رميت سهمك، اللي هو المعراض، وان رميت سهمك فاذكر اسم الله، تماما كما ترسل الكلب، فاذكر اسم الله، فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك، يعني تاني يوم، تاني يوم انت وجدت ذبيحة ملقاة على الارض، فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت. قال فكل لو حبيت. هو الكلب هو الصيد ميت من امبارح، لكن انا لما فتشته ما وجدت فيه الا اثر سهمي انا يقينا. العرب كانوا يفهموا الكلام ده كويس قوي. العرب كانت فيهم قيافه ونباهة عظيمه جدا جدا. قال وان وجدته غريقا في الماء فلا تاكل، حتى لو كان السهم او اثر السهم يقينا هو سهمك، لكنك ما وجدته برا وانما وجدته ايه؟ بحرا. وان وجدته غريقا ليه؟ لانك لا تدري هل سبب الموت، سبب القتل هو السهم ام الغرق. فان مات غرقا فهو وقيز، وان مات بسهمك ولا يكون هذا إلا في البر يقينا، فحينئذ لك أن تأكل إن شئت. وإن مضى عليه يوم أو يومين أو ثلاثة بشرط ألا ينتن، بشرط ألا ينتن. فهناك من الذبائح، من الذبائح ومن اللحوم ما ينتن بعد يوم أو يومين أو ثلاث. فمدار القضية كلها على النتن، وأن يكون مات بسهمك لا بسبب آخر كالغرق ونحوه. قال فإن غاب عنك، أي هذا الصيد، يوما فلم تجد فيه إلا آثر سهمك يقينا، هذا السهم الذي أرسلته، فكل إن شئت. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. وعن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء غرق، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك هو الذي قتل. حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن المبارك عبد الله عن حيوة ابن شريح المصري قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب. خلي بالك إن مدار الصيد على عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني، وأبي ثعلبة الخشني، يعني معظم الأحاديث التي وردت في الصيد هي من حديث عدي بن حاتم أو من حديث أبي ثعلبة الخشني. قال أبو ثعلبة يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، يهود أو نصارى، يهود أو نصارى، نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. يا سلام، الرجل بيسأل عن حياته هو، إيه الحرام فيها وإيه الحلال؟ إحنا قاعدين في بلد فيها يهود أو نصارى ومختلطين، مختلطين مضطرين نتعامل معهم ويتعاملوا معنا، نأكل في آنيتهم ويأكلوا في أوانينا، فما الذي يحل لنا من ذلك ويحرم؟ وبرضو بنصيد بالقوس ونصيد بالكلب المعلم أحيانا وغير المعلم أحيانا أخرى. فبيسأل بقى عن حياته عشان يمشي صح، عشان يمشي صح يعمل ايه مع أهل الكتاب؟ يهنهم في أفراحهم وأعيادهم ولا ما يهنهمش؟ يحرس كنايسهم في عيد الكريسماس ولا ما يحرسش كنايسهم؟ يعمل ايه؟ الرجل عايز يمشي على هدى، عايز يمشي على نور، مش عايز يبقى شيء من عنده يخالف به شرع محمد صلى الله عليه وسلم. الأعياد بإجماع العلماء جزء من العقيدة، الأعياد بإجماع العلماء جزء من العقيدة، وعقيدة الإسلام وعقيدة المسلمين تختلف عن عقيدة غيرهم، وإن كانت العقيدة أصلا في الرسالات المنزلة من السماء واحدة واحدة، فلا زال الله تعالى واحدا أحدا، صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه رسالة جميع الأنبياء والمرسلين وعقيدة جميع الأنبياء والمرسلين، ولا زال الله تعالى متصفا بصفاته العليا وأسمائه الحسنى عند جميع الأنبياء والمرسلين، فأصول العقائد واحدة وأصول الأخلاق والآداب واحدة جاء بها جميع الأنبياء والمرسلين، لا خلاف على ذلك. أما الشرائع فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل نبي أو رسول شريعة تتناسب مع قومه، وشريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع السابقة، وهذا الكتاب مهيمن على كل الكتب السابقة وناسخ لها، وليس في وسع أحد بعد بعثة محمد أن يزعم أنه تابع لنبي أو رسول، وما من نبي أو رسول إلا وقد بشر أمته بأنبياء من بعده، حتى بشر موسى وعيسى بقدوم محمد عليه الصلاة والسلام وإلزام أممهم بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. فلما كفر اليهود والنصارى بمحمد ورسالته وأنكروا دينه وشريعته استحقوا عند الله أن يكونوا كفارا وعند الخلق، فهم كفار والله تعالى كفرهم في القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا قول النصارى، وقال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله فنسبوا له الولد وهو أب، وقالت النصارى المسيح ابن الله فنسبوا له الولد وقالوا هو أب، هذا قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ولكن الله تعالى بريء من ذلك. الله تعالى واحد أحد صمد، تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجهم، ليس له ولد ولا ينبغي أن يكون له ولد سبحانه، وليست له زوجة ولا ند ولا شريك، فكما أنه كذلك واحد في ذاته، هو واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه جل في علاه. فإذا كان العيد هو جزء من العقائد، فهل يجوز لأهل الإيمان أن يهنئوا أهل الشرك في أعيادهم؟ غير واحد نقل الإجماع على حرمة ذلك، ومنهم من نسبه الكفر البواح. إن شئتم أن ترجعوا إلى كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم المجلد الأول، باب حكم تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم، ارجعوا إلى هذا الفصل، لا يتعدى صفحة واحدة في الكتاب، ينقل أن ذلك يدور بين الكفر والحرمة، يدور بين الكفر والحرمة، ويرد ذلك إلى معرفة المهنئ بمنع ذلك. فإن كان يعرف أن هذا أمر لا يجوز في ديننا أن نهنئ الكفار والمشركين بأعيادهم التي يرفعون فيها الصليب ويضربون فيها النواقيس ويستعلون بكفر في الأرض ويظهرون الفساد ويشربون الخمر ويستحلون الفروج، قال إن كان يعلم كل ذلك وأقدم على تهنئتهم، قال فهذا ضرب من ضروب الكفر، وإن كان لا يعلم ذلك فقد ارتكب أمرا محرما وباب التوبة مفتوح بعد، فهذا لا يجوز أبدا في دين الله عز وجل. ومن فعل ذلك فإنما قبل أن ينزل بدينه، أن ينزل بدينه وعقيدته إلى هذا المستوى الردي. أما حراسة كنائسهم في مثل هذا الموطن وفي غيره من غير هذه المناسبات، فإنه ليس مفروضا على أحد الناس من أبناء الأمة، فهؤلاء الذين يعدون أنفسهم لجانا شعبية بحراسة الكنائس تزلفا وتقربا ومودة ورجاء في المدحة، فوالله لا تسمع كلمة مدح واحدة، لا تسمع، لأنكم بين أمرين، إما أن تؤمنوا بالله وتصدقوا كلامه الذي قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فإما أن تصدقوا هذا الكلام فتؤمنوا بالله حقا وتتبعوه حقا وتأتمروا بأوامره حقا، وإما أن تصدقوا غير الله عز وجل فتقعون في الكفر البواح. ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا هو الموطن الوحيد الذي يمكن أن يرضى عنكم اليهود والنصارى، أن تكفروا كما كفروا. فلا يجوز تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم. ثم الذي يقول يجوز تهنئة النصارى دون اليهود، فمن أين أتى بهذا التفريق؟ وما فرق الله تعالى بين أهل الكتاب، بين أهل الكتاب؟ إنما الأحكام التي تخص اليهود كذلك تخص النصارى، والعكس بالعكس، كتابا وسنة. فحراسة كنائسهم إذا كان شيئا من ذلك، إذا كان شيء من ذلك جائزا، فربما يكون هذا من مسؤولية الدولة المسلمة، الحكومة المسلمة، أن تحرس رعاياها مسلمين وغير مسلمين، مسلمين وغير مسلمين. فهذه مسؤولية الحكومات وليست مسؤولية الأفراد. فأرجو أن لا يتنفل فرد من أفراد الأمة ويعرض نفسه لما لا يطيق ويهين نفسه ودينه. عيب، عيب على الرجل الملتحي. حتى سمعت أن هناك لجنة شعبية من النساء المنتقبات في إحدى المحافظات أخذنا على أنفسهن أن يخرجنا في هذا الأسبوع لحراسة الكنيسة. هل هذا شأن النساء؟ هل هذا شأن الرجال أفراد الأمة؟ الجواب لا. إذا كان هذا الشأن يلزم الأمة المسلمة باعتبار حراسة رعاياها ورفع الضرر عنهم، فإنما ذلك يكون في حق الحكومة والدولة لا في حق الأفراد. ثم من الذي يضرب الكنائس؟ من الذي كان يضرب الكنائس؟ هو حبيب العدل حسن مبارك. لكن ديننا ينهانا، ينهانا أن نوقع الأذى بغيرنا، وأن يعيش الغير بيننا مهددا في حياته أو في رزقه ولم يحصل منا يوما من الأيام أن اعتدينا. وإذا وقع شيء من ذلك فإنما يأثم صاحبه أعظم الإثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا حقوق أهل الكتاب أو حقوق المعاهدين عموما بيننا. نحن لا نقول هذا الكلام تزلفا لأحد، بل هذا الكلام لا يصلح أن يكون تزلفا أصلا، وإنما نفرض عقيدتنا وديننا على نفسنا وعلى غيرنا. ومن من الناس لم يهنأ ولم يسعد في ديننا وشريعتنا؟ أقول ما تسمعون، وهذا بلاغ ما كان ينبغي أن يتأخر عن وقت الحاجة، عن هذه الأيام التي يرتفع فيها عقائر أهل الكفر بكفرهم، والمطلوب منا أن نسيرهم على ذلك، وإلا كنا متشددين وإرهابيين. نعم، نحن إذا تمسكنا بديننا وتعاليم ديننا لا يضرنا ما يقول عنا الغير، ولا سيما أن هذا الغير قال هذا عن أشرف الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، قالوا شاعر وساحر ومجنون ويفرق بين المرء وزوجه وغير ذلك. نعم، هذه سنة الله عز وجل بين أهل الحق وأهل الباطل. نرجع إلى كلام الإمام النووي في شرح الباب الأول من كتاب الصيد، قال في قوله إني أرسل كلاب المعلمة إلى آخر هذه المتون، قال كلها تدل على إباحة الاصطياد، كلها تدل على إباحة مين؟ الاصطياد، يعني الصيد حلال، الصيد ايه؟ حلال، لكن بشرط أن تنتفع وأن تأكل، تأكل من المصيد أو تنتفع به بالبيع، بالبيع. واحد دلوقتي يا إخواني بيصطاد في البحر أو في النهر، نهر النيل، وبيأكل وبيبيع، حد في الدنيا يقدر يقول له ان عملك ده حرام؟ حد يقدر يقول له كده؟ ايه ده، انتوا مترددين في القصه ولا ايه؟ محدش، مش كده؟ طيب لو انه استاذ سمك من النيل وقام رميه على الرصيف، العربيه الرايحه والجايه دست عليه موتته، دعكته في الارض، حد يقدر يقول له عملك ده حلال؟ يعني حرام؟ ليه؟ حرام ليه؟ لأنه إفساد للمال وإهلاك له، مش كده برضو؟ طيب عشان تعرفوا قدر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اتخذ الطير غرضا، لعن الله من اتخذ الطير غرضا، أكثر من أنه هو ماشي بدوية نشان عصافير وفرحان بها قوي، ويقف تحت كل شجرة يضرب له 7-8 طلقات يوقع له 20-30 عصفور او حمامة او يمامة، يبقى هو سعيد قوي قوي، والطرد عمالة ايه تقع كده كالمطر بين يديه، وبعدين يسيبها مرمية في الارض وايه ويمشي. لا، اسفين جدا، ده عمل استوجب اللعن، لعن الله عز وجل. اما اخرج من القصة دي بايه؟ اخذ الكلام ده كله اكله انتفع به او ابيعه وآكل بثمنه. يبقى الإسلام ده عظيم ولا لا؟ ورحيم ولا لا؟ أمال قيمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل شيء يستغفر للعالم، حتى الحيتان في البحر، السمك يعني. يعني السمك بيستغفر للعالم ليه؟ لأن العالم هو اللي بيقول للناس ده حرام وده إيه حلال، يجوز لك تفعل كذا ولا يجوز لك إيه تفعل كذا. أوعى اوعى تصطاد السمك من النيل وتحطه على الرصيف عشان العربية ايه راحة وجاية تدوس عليه وتموته ولا ينتفع به احد. امال ايه؟ لا، اصطاد السمك وكله، بيعه، كل ثمنه، وهكذا. فاستحق فعلا العالم، استحق دعاء جميع المخلوقات، جميع المخلوقات من الانسان والحيوان والطير والانس والجن، حتى الأسماك في البحار والطير في الهواء تستغفر لمعلم الناس الخير. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. قال القاضي عياض: الصيد مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وثمنه. وصلت؟ طيب. قال: واختلفوا في من اصطاد للهو. اختلفوا في من اصطاد لمين؟ لله، مجرد لعب بيلعب، ولكن قصد تزكيته والانتفاع به. يعني هو كمان ايه بيصاد، قصد ونوى زكاة هذا المصيد، هذا شيء كويس، وكمان ثم الله عليه، ولكنه تركه وانصرف، تركه ايه وانصرف. فكرهه مالك واجازه الليث وابن عبد الحكم، قال: فإن فعله بغير نية التزكية فهو حرام. فهو إيه؟ حرام. شفت الإسلام؟ شفت الإسلام بيحيط بنا من كل جانب إزاي؟ عشان كل واحد فينا قبل ما يخط خطوة أو يتكلم كلمة أو يسكن سكنة يشوف دي لله ولا لغير الله، يشوف هو حاطط غرزه فين، حاطط رجله فين. وذلك السلف رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يتحركون ولا يتكلمون إلا بنية، إلا بنية صالحة، يتوقف الواحد منهم إذ لم تكن له نية. فإذا كانت له نية صالحة في ميزان حسنات انطلق. قال: فإن فعله بغير نية التزكية فهو حرام، لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عباسا. يا سلام، إتلاف إيه؟ نفس، عصفورة، عصفورة كده إيه، مش اللي بتجيب الأخبار، لا، عصفورة على الشجرة. عصفورة على ايه؟ على الشجرة. لازم انت تحترمها، لازم تحترمها احترامك لها، اما ان تريد اكلها والانتفاع بها او بثمنها، واما سيبها، سيبها ترزق، مش كده برضو؟ دخلت النار امرأة فين؟ في هرة حبستها، لا هي اطعمتها اذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل منه، حتى القطط، الهرة اللي هي قطة، حتى الكلاب، حتى الكلاب. نعم. قال: في رواية إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، قلت وإن قتلن، قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها. وفي رواية فإنما سميت على كلبك ولم تسمى على غيره. في هذا أي في هذه الأحاديث الأمر بالتسمية على إرسال الصيد. نتوقف بقى عند قضية مين التسمية، عند قضية مين التسمية. طيب يقول لك في هذه الأحاديث الأمر بالتسمية على إرسال الصيد، وقد أجمع العلماء على التسمية عند الإرسال على الصيد وعند الذبح والنحر. يبقى في إجماع، إجماع على مشروعية مين التسمية، إجماع. يبقى دلوقتي التسمية دي مشروعة بإيه؟ بالنص والإجماع، بالنص الذي ورد في القرآن والسنة وإجماع العلماء على مشروعية. أنا بقول إيه؟ أنا بقول على مشروعية التسمية، ولم أقل على وجوب التسمية ولا على استحباب مين التسمية. ليه؟ لأن قضية المشروعية تشمل الواجب والمستحب، كما أن قضية عدم المشروعية تشمل المحرم والمكروه. معايا؟ طيب أنا ليه قلت المشروعية وما قلتش الوجوب؟ لأن المسألة محل خلاف، لأن قضية التسمية محل خلاف بين العلماء. قال واختلفوا في أن ذلك واجب أم سنة، اللي هي التسمية واجبة أم سنة. فمذهب الشافعي وطائفة أنه سنة، أنه إيه؟ التسمية عند الذبح أو النحر أو الصيد. طب ايه الفرق بين الذبح والنحر؟ ايه الفرق بين الذبح والنحر؟ طب لمين يعني؟ اللي بس اذا انت قول النحر للنوق والجمال، ماشي، والذبح لما دونه من المذبوحات. يبقى النحر هو قتل الابل، هو قتل مين الابل، او ذبح مين الابل، لكن الذبح فيما دون الإبل من الحيوانات والطيور. قال واختلفوا في أن ذلك واجب أم سنة، فمذهب الشافعي وطائفة أنه سنة، فلو تركها سهوا أو عمدا حل الصيد.